السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم، منورنا.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يحفظكم، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. وإلى أن تأتينا اتصالات مشاهدينا الكرام، نبدأ بالأسئلة الواردة على الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عائشة من المغرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد، أنا أمي تقول لي بأنها ستسقط علي إذا لم أخبرها بما فعلته أختي، وأنا لا أخبرها أحيانا خوفا من المشاكل، وأيضا لأن أمي مريضة ولا أريد أن أزعجها، أتمنى أن تجيبوني وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول للأخت عائشة بارك الله فيها، احرصي دائما على بر أمك، وحرصي على ألا تقعي في شيء من عقوقها وإغضابها، لأن هذا من الأمور الهامة في الإسلام. فالله عز وجل أمرنا في كتابه فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: أي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وبالتالي الأم لها منزلة عظيمة، والحرص على برها وإرضائها فيما ليس بمعصية لله عز وجل واجب على كل ابن وابنة على حد سواء. أما كون الأخت عائشة تخفي أحيانا،
تخفي أحيانا وتخبر أحيانا، ولكن بعد مكالمة أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ يا رب تكون دائما بخير.
الحمد لله، تفضلي يا أختنا، الله يرضى عنك.
ربنا يرضى عنك.
آمين.
نتوقف أشكر الشيخي وقابل الشيخ شعبان، أنا كنت بس براق ثلاث أسابيع وطلبت منه الدعاء، وربنا يا رب يجزي عني خير الجزاء، فربنا يبارك فيك ودنيا وآخرة، وبالله عليك استحلفك بالدعاء بتخفيف الألم. أنا لسه خارجة من المستشفى منذ أيام قليلة، فادعوا لي كده بتخفيف الألم، وإن شاء الله بمشيئة الله ادعوا لي إن ربنا يرزقني صيام شهر رمضان إن شاء الله بمشيئة الله، عشان شيء مهم رمضان من دلوقتي. فبالله عليكم أبيك يكمل جميل وكده ويدعي لي بتخفيف الألم والصبر على اللي أنا فيه، وربنا يجزيك عنا خير الجزاء وما يحرمك من ثواب العافية. فصلى الله العظيم رب العرش الكريم بالزمر الغيب وأمامكم، إن ربنا ما يحرمك من نعمة العافية ولا يحرم أي مسلم منها.
آمين آمين.
وجزاكم الله عنا خير.
وإياك يا أختنا، شفاك الله وعافاك. حاضر. شيخنا الكريم، أختنا أمة الله يعني تريد من فضيلتكم الدعاء لها بتخفيف الألم والدعاء للصيام، يعني أن يمن الله سبحانه وتعالى عليها بصيام رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، والله بارك الله في هذه الأخت، سبق فعلا أن اتصلت بنا على الهواء، وهي يعني ممن أحبها الله عز وجل وابتلاها، وذكرناها ساعتها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني من هذه الأمراض، وهي نحسبها لله الحمد صابرة ومحتسبة. فأسأل الله عز وجل أن يلهمها الصبر والاحتساب، وأسأله تعالى أن يلبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وأسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعينها، أن يبلغها وإيانا رمضان، وأن يعينها ويعيننا ويعين كل المسلمين على صيام رمضان وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله تعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
صلى الله عليه وسلم. الأخت سهام من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بس لما انقطعت المكالمة أخي، شاركت في سكن ترقوي، وهذا السكن شاركت في سكن ترقوي، وهذا السكن يتعامل مع البنك، والبنك يتعامل بالفائدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ والفائدة 1% و3%، هل نفس السوق؟ وأرجو من الشيخ أن يدعو لي لأني محتاجة إلى سكن، وهنا في الجزائر بالنسبة لي أنه يجوز في حالة ضرورة، فأنا خائفة مش حابة نغضب ربي سبحانه، ومحتاجة لسكن بزاف، ويطلب من الشيخ الكريم أن يدعو لي.
حاضر، شكرا اتصالك يا أستاذة، أسأل الله عز وجل الحفظ لأمة الإسلام أجمعين. احنا كنا واقفين عند حاجة مهمة جدا، الأخت عائشة من الجزائر، أيضا من
المغرب،
من المغرب، تخفي أحيانا على أمها وتظهر أحيانا على أمها أفعال أختها. نعم،
إذا كانت الأم كلفت الأخت عائشة بأن تبلغها أولا بأول ما تراه من أختها، ربما الأم تريد بهذه الوسيلة الرقابية أن تكون الأخت نصيحة لأختها، أو أن تكون الأم على علم ودراية بسلوك الأخت ويعني بروحها ومجيئها. وفي هذه الحالة لو تصورنا جدلا أن هناك بعض الأخطاء أو التجاوزات التي تقع فيها الأخت، فلا بد أن يكون هناك موقف. الأخت عائشة إن كانت عندها قدرة على تقويم ونصح وإرشاد أختها فبها ونعمت، وإن لم تكن لها قدرة على ذلك ففي هذه الحالة عليها أن تبلغ الأم، فالأم ربما تكون أكثر تأثيرا على ابنتها وأكثر زجرا لابنتها من
تدخل في الفتنة مولانا ونقل الكلام، وممكن يبقى فيها إيقاع ومشاكل وما شابه ذلك.
لا يعني هي لو قالت لها يعني أختي تخرج بغير علمك، هذا أمر يحتاج إلى تقويم، إيه دخل الفتنة هنا والنميمة هنا؟ هذا ليس إفسادا، إنما هذا على سبيل الإصلاح، والنميمة نقل الكلام من إلى على وجه يراد به الإفساد. لكن الأخت عائشة تستحضر نية أنها تبلغ أمها ما تباشره من أحوال وتجاوزات البنت الأخرى على سبيل النصح والإصلاح لا على سبيل الإفساد.
هيدخل طريقة يعني التعامل مع الخبر، لأنها تقول أمي مريضة، يعني ممكن تقول لها خبر تصدم الأمة أو
يعني طبعا تراعي طبعا الناحية الصحية لأمها، تراعي الناحية النفسية لأمها، ما تستطيع أن ترده عن الأخت ونصحها وتقويمها من ناحيتها تفعله، وما تعجز عنه مما لا يسبب إزعاجا كبيرا للأم أو صدمة نفسية للأم تبلغ الأم، وتتخذ في ذلك وسيلة يعني لينة، وتتخذ في ذلك توقيتا مناسبا تراعي فيه الحالة الصحية والنفسية للأم، لكن هذا ليس نميمة وليس فتنة، إنما هذا على وجه الإصلاح والتقويم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ كريم. الأخت سهام من الجزائر تريد سكن، يعني السكن يتعامل في الجزائر مع البنوك، والبنوك لها فوائد من 1-3%، وهي تحتاج إلى هذا السكن ضروري، وتريد الدعاء من حضرتك.
نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها وكروب المسلمين، وأن ييسر أمرها وأمر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما موضوع السكن فلا شك أن السكن ضرورة من الضرورات، لكن المسلم أيضا عندما يعني يحاول يعني أن يوجد لنفسه هذا السكن الذي يمثل بالنسبة له ضرورة، لابد أيضا أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، فلا يتجرأ على مورد الربا بحال، لأن الربا فضلا عن كونه حراما وهو من أكبر الكبائر، ويعني لعن فيه من لعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا يكون سببا لمحق البركات من الأرزاق بين يدي الناس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لكن لفت نظري إن دائما أسئلة إخواننا في الجزائر يقولون إنه التمويل العقاري عندهم هناك بفائدة 1%
إلى 3%
إلى 3%. أنا يعني أقول إنه كثير من المجامع الفقهية الرسمية في بعض البلدان العربية كمجمع الفقه الإسلامي في مجمع البحوث الإسلامية في مصر، وكمجمع الفقه الإسلامي في جدة، سبق لهم أن أفتوا أن 1% أو 2% ربما تمثل ما يعرف بالرسوم الإدارية أو المصروفات الإدارية أو النثريات لأن هذه البنوك قائمة على وظائف وقائمة على مباني وقائمة على أجهزة تحتاج إلى تكلفة، وبالتالي يحتاجون دخلا. فإذا كانت النسبة 1% إلى 2% وهي تحتاج في هذا الأمر لضرورة من الضرورات وهو السكن، ففي هذه الحالة أعتقد أن هذا الأمر ليس فيه حرج إن شاء الله. أما إن زاد عن ذلك، يعني إن زاد عن النسبة التي سبق للمجامع الفقهية تقريرها من حيث القصوى وهي 2%، ففي هذه الحالة نقول أننا بدأنا ندخل في مورد من موارد الربا والعياذ بالله، ونحن نرضى يعني بأختنا أن تقع في هذا
الأمر. إن كان الأمر كذلك يعني
تقضي على موضوع الشقة، إن كان الأمر 1% أو 2% فلا بأس، لأن هذا نظام معمول به في الحكومة الجزائرية، كل إخواننا الجزائريين يسألوا بنفس هذه الصيغة. نعم. وأصبح هذا الأمر وهذه المعلومة متواترة على ألسنة معظم السائلين.
نعم، شكرا شيخنا جزاك الله خير. أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي أختنا. الشيخ يسمعك، تفضلي.
والله أنا زوجي على طول، أنا عايز الشيخ بس يدعيله دايما. زوجي على طول بيحلف بالطلاق، وآخر مرة قال لي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حط التلفزيون.
أنا عايزة أسأل بس الشيخ لو سمحت.
سمعيني والله، بس انت عشان معلية التلفزيون في راجع الصوت بس.
زوجي دايما
بيحلف عليه كثير الحلف بالطلاق. نعم، خلاص واضح الكلام، الرسالة وصلت. طيب. شيخنا الكريم، وهي عايزة نصيحة لزوجها وموضوع الحلف بالطلاق الكثير، علي الطلاق علي الطلاق، يكثر على ألسنة الكثيرين من الناس، نسأل الله العافية. نعم شيخي الكريم، نجيب سؤال الأخت الكريمة أم إبراهيم
اللي هو الأخير.
الأخير، متصل الأخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا في البداية نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال هذا الزوج، وأن يغفر لنا وله، لأنه يعني يرد موردا خطيرا ألا وهو كثرة الحلف بالطلاق. وقد سبق لبعض أهل العلم أن قالوا اليمين الطلاق يمين الفساق، يمين المتجرئين على حدود الله عز وجل، وليست يمين الوقافين عند حدود الله عز وجل. أولا لأنها يمين يعني حلف بغير الله، وهذه كبيرة من الكبائر ومعصية كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، والرجل اللي بيحلف بالطلاق لم يحلف بالله قطعا. إذن هذا مورد خطير ألا وهو أنه حالف بغير الله، يعني معصية كبيرة من الكبائر، الإنسان يجب أن ينزجر عنها وألا يتجرأ عليها عمال على بطال كما يقولون. الأمر الثاني أن هذا أمر متعلق بحقوق الله عز وجل وحقوق هذه الزوجة، وعصمة النكاح في يد الزوج، فلا يكون مستهترا في استعمال يعني حق في عصمة النكاح وعصمة التطليق، يعني لا يكون متهاونا إلى هذا الحد. يعني ما دخل الزوجة إذا كان في خلاف مع صديقه في العمل، علي الطلاق من رايح وعلي الطلاق من تجي، ما دخل الزوجة في هذا الخلاف اللي مع سائق التاكسي ولا مع أحد الجيران في الشارع ولا مع
نفسها،
ابن من الأولاد حصل مشكلة ولا تأخر ولا الدرس ولا درجة النجاح ولا أو ما دخل حتى الزوجة إذا كان هناك شيء من سوء التفاهم أو اللبس بينهما كزوجة، إيه دخل الطلاق في هذا الأمر؟ يعني هو كل من يعني حصل بينه وبين زوجته أمر من الزلات والهنات يلجأ للطلاق؟ طب هذا يحدث في جميع البيوت، يحدث في كثير من الأحيان، وكانت هذه الأمور يعني الهنات والزلات والمشاكل بين الأزواج تحدث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
واجتمعنا جميعا وهم 9 زوجات على النبي عليه الصلاة والسلام، واجتمعنا على إغضابه صلى الله عليه وسلم، وكانت في النهاية أن النبي تعامل معهن بأخلاق الراقية عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وماذا فعل؟ تركهن في بيوتهن مستقرات، وذهب هو ليبيت في المسجد عليه الصلاة والسلام ليبتعد عن موضع المشكلة، ويبات في المسجد 29 يوما حتى شاع الخبر في المدينة إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد طلق زوجاته رضي الله عنهن أجمعين. فالشاهد مش كل زوج حصل معه مشكلة مع الزوج ولا مع الابن ولا الابنة ولا الأخ ولا الأخت ولا الجار ولا الصديق يلجأ إلى يمين الطلاق. الأمر الثالث أن يمين الطلاق ربما يقع به الطلاق فعلا، علي الطلاق علي الطلاق علي الطلاق، فالشيطان يجعل نيته جازمة في مرة من المرات على أنه فعلا يريد أو يقصد طلاق زوجته. طيب افترض جدلا انك جزمت نيتك في داخلك على تطليق الزوجة،
لأجل الولد اللي تأخر، لو تأخرت تاني علي الطلاق، لو تأخرت تاني مش عارف ايه. طيب افترض ان الولد فعلا تأخر تاني وانت عازم في نيتك على انك تقصد الطلاق لا تقصد اليمين العادية، يعني كمن يحلف بالله مثلا، في هذه الحالة سيقع الطلاق على الزوجة. ومن هنا انا اقول للزوج اتق الله عز وجل، لا تسيء استعمال سلطة الولاية والقوامة وعصمة النكاح والتطليق في بيتك خشية ان ينهدم بيتك في لحظة بسبب جزم نيتك وارادة الطلاق في هذه الحالة.
هذه نصيحة شيخنا، لكن من الناحية الفقهية هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق؟
اذا قال الزوج علي الطلاق فهذه يمين من كنايات التطليق وليست لفظا صريحا في الطلاق. وفي هذه الحالة لا قدر الله إن وقعت اليمين بمعنى إنه المحلوف عليها حلف عليها ألا تفعل ففعلت أو أن تفعل فلم تفعل، في هذه الحالة سنضطر آسفين إلى سؤال الزوج عن نيته. إن قال نيتي فعلا طلاق الزوجة لو أنها باتت في البيت، أو نيتي فعلا طلاق الزوجة لو كلمت أمها، في هذه الحالة سيقع الطلاق، لأنه لفظ كناية زائد النية يصبح في هذه الحالة
إطلاق. لو قال أنا بهدد أو أنا أريد القسم وكنت بخوفها بس
إذن هو لا يريد الطلاق خلاص، ابتعد عن منطقة الطلاق وأصبح يريد التهديد أو التخويف أو المنع من فعل شيء أو الحث على فعل شيء، في هذه الحالة ستكون يمينا تقبل التكفير ولا يقع بها الطلاق. يعني تقبل التكفير يعني في الحالة دي نقول له عليك أمران، الأمر الأول التوبة لله عز وجل، لأن احنا اتفقنا على أنها يمين بغير الله وحليب بغير الله، فتوب إلى الله عز وجل ولا تعد إلى هذه اليمين مرة أخرى. الأمر الثاني عليك في هذه الحالة كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن لم يجد طبعا فصيام 3 أيام.
نعم، جزاك الله خيرا شيخ كريم.
نعم،
أختنا تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بفضل الله منتقبة وتقدم لخطبتي شخص كنت عايزة، تقول كنت أريد يعني أعرف كم مرة يرى وجهي، كما أريد أن أعرف حدود المعاملة بيننا قبل وبعد الخطبة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما قبل الخطبة فلا معاملة أصلا، ما ينفعش قبل الخطبة يكون في معاملة، يعني ان احنا نتعارف في الجامعة او نتعرف في الشارع او نتعرف في جهة العمل يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا اكثر وبعدين نيجي نخبط على البيت ارادة الخطبة، لا، قبل الخطبة ما فيش تعامل. انما بعد الخطبة، نعم بعد الخطبة ربما يكون هناك تعامل، ولكن هذا التعامل محدود جدا في وجود الاهل، فلا يجوز بعد الخطبة ان يختلي بها ولا أن يخرج معا للنزهة ولا للفسحة ولا لشراء لازمة من لوازم البيت كما يحصل، ولا يوصلها للجامعة ولا يجيبها من العمل ولا الكلام ده كله، لأن الخاطب أجنبي عن المخطوبة والمخطوبة أجنبية عنه. طيب هي بتسأل كم مرة يرى وجهها حتى تتم الخطبة، هو إن رأى مرة وقنع لله الحمد ورأى منها ما يعجبه ويعني يجعله يتقدم الخطبة ويكمل الخطبة، خلاص فبها ونعم تمت الخطبة، خلاص بتحتجب عنه، وإن دخل البيت في وجود الأهل ما فيش مشكلة، لكن تبقى بحجابها وبنقابها طول ما هي مخطوبة وهو خاطب، ففي هذه الحالة خلاص. لكن افترض جدا إن هو رأى مرة لكن كان خجولا، كان حييا، لم يتمكن من الرؤية بالصورة التي ترغبه في خطبتها وفي نكاحها، وعايز يشوف مرة، لا بأس يرى مرة أخرى، ما فيش مشكلة، يأذن له الولي
طبعا، ولي الأمر
ولي الأمر طبعا يأذن له الولي في البيت، من تخبطت على البيت خلاص ودخلت، فيأذن له ولي الأمر أن تدخل البنت مرة أخرى رافعة نقابها فيرى منها الوجه والكفين. فإن تمت الخطبة بعد الرؤية الثانية ما فيش مشكلة. افترض جدا ان الولد برضو
عنده الزهايمر
مثلا، يعني يعني رأى وبعدين نسي هو شاف ايه، احيانا يقول لك وانا خرجت من هنا نسيت انا شفت ايه من هنا، لبخة زي ما بيقولوا احيانا، شاب يعني خام احيانا، حيي خجول،
كم مرة يا مولانا
حضرتك، فعايز يشوف مرة ثالثة، لا بأس انه يرى المرة الثالثة، لكن فيما بعد ذلك نقول له لا خلاص، ربما أنت لا تستطيع أن تعبر عما في داخلك، يعني أنت إنسان ربما تكون مترددا، طبعك أنك متردد، أنت شفت مرة واثنين وثلاثة، فإذا قال بعد كده عايز أشوف نقول له لا، يمكن أن ترى لكن بطريق غير مباشر.
طب في المرتين ولا الثلاثة هو لسه ما خطبش، بيروح للرؤية فقط؟
أيوة
يعني
نعم للرؤية فقط.
فقط يعني كل شوية عايز أشوف بنتك فتفضل مرتين ثلاثة،
عايز أشوف بنية الخطبة. وبالطبع دخل البيت والناس أذنوا له في الرؤية مرة أولى، وبعدين هو مازال على نية الخطبة فيشوف تاني أو يشوف تالت ما فيش مشكلة. لكن بعد المرة التانية والتالتة، لأنه التالتة تبت كما يقولون، يعني التالتة دي غاية التأكيد، لو ادعى أنه لا يعني لسه مش، فربما يكون إنسان متردد فعلا، وربما يكون إنسان يعني خام على قد حاله طيب كده. ففي هذه الحالة نقول له لا، مش هنوريك الرابعة ولا الخامسة، إنما يمكن أن ترى بطريق غير مباشر. يعني إيه طريق غير مباشر؟ اجعل نساء أهل بيتك يرون لك ما لم ترى، أو يدركوا لك ما لم تدرك. خلي أمك تشوفها، خلي أختك تشوفها، خلي عمتك تشوفها، خلي خالتك تشوفها، هتشوف ما رأيت أنت وأكثر منه. وفي هذه الحالة يمكن أن تستعين بالله ثم برأي أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك أو أي امرأة من نساء أهل بيتك، والله عز وجل أعلى وأعلم. في تفسير أكثر من كده؟
ربنا يتقبل.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، أم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت، هو سؤال في الميراث.
في الميراث، نعم.
لو سمحت أنا مش سمع صوته.
أنا ساكت، تفضلي.
إيه؟
تفضلي.
إحنا عندنا بيت ده حماتي يعني بنية هي الدور مثلا دورين فيه، واحنا من ناس سكن فبنينا دور وقعدنا فيه بفلوسنا، يعني خدنا سطح فاضي بس. بعدين دلوقتي هي ماتت وهو الراجل مات، وعايزين الورثة يبيعوا البيت، احنا وضعنا ايه؟
حاضر. سؤال تاني.
البيت بتاع حماتك؟
لا هو ده بس.
هو الارض والبيت بتاع حماكي وحماتك يا مروان؟
الارض ايوه بتاعهم،
لكن انتوا جيتوا على السطح وبنيتوا بمالكم الدور. ايوه
احنا اللي بنينها كلها، حتى السلم احنا اللي عاملينه.
حاضر، واضح.
فدلوقتي اما البيت يتباع،
حاضر،
ناخد زينا زي الورثه اللي ما بنوش وما عملوش حاجه.
طيب، حاضر حاضر، واضح الكلام يا ام ابراهيم. طب شيخنا الكريم يعملوا ايه في المشكله بتاعتهم دي؟ هم بنوا البيت وبنوا السلم وبنوا الشقه، بنوا الشقه على السطح والبيت الارض مش بتاعتهم، والبيت بتاع حماتها وحماها الله يرحمه.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني مش مشكله شيء، فاهل الخبره والاختصاص يقيموا البيت ويقيموا هذه الشقه بالذات اللي هي الاخت وزوجها بنوها، فيقيمون الشقة بصفة عامة، وبعدين يقيموا السطح اللي هي أرض الشقة لوحديها، ويقيموا المباني اللي هو تكلفها لوحديها. فكده يبقى عرفنا الراجل ده كلف مباني قد إيه
بالسلم بكل
بالإنشاءات اللي عملها، إن كان السلم ولا المباني، نعرف الراجل ده أنشأ وكلف بكام. والله كلف ب50,000 جنيه. إذن 50,000 دي تتشال على الرؤوس بصالح هذا الابن الذي كلف وبنى، لان هو ايضا من الورثه في البيت. هو ايه؟ من الورثه، والان هو سيرث هو واخوانه واخواته ميراث امهم وابوهم. فهنشيل التكلفه للراجل ده على الروس، وبعدين هو يشاركهم فيما تبقى من العقار، ويبقى هو تميز بانه عوض بالتكلفه التي دفعها.
يعني صرف او انفق 50,000 100,000 200,000،
يبقى الراجل بقى ياخد زياده عنهم،
والمنزل اتباع ب 300,000، ال 200,000 بتوعه هيتركنوا على جنب، بتوع الشقه وال 100,000 بتوعه يتركنوا على جنب، وبعدين يبقوا
يعني هو باختصار هيتميز عن اخوانه بقيمه المباني اللي اهل الخبره والاختصاص قدروا.
تمام، ايا كان المبلغ، يعني
ايا كان المبلغ.
تمام، هو المثال بس عشان توضيح الصوره.
نعم، احسن.
وزيت الجنه شيخي الكريم. أختنا أم محمد من المغرب تقول لحضرتك عندي سؤال، هو هل رؤية الأنبياء مبشرة؟ رأيت رؤية فيها الشق الأيمن لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد البياض، كان واقفا مع ثلاثة من الصحابة، ورأيته بعد قليل يسير أمامي. وفي رؤية أخرى رأيت نفسي أطبخ في بيت سيدنا موسى عليه السلام، ولم أرى يعني ما شافتهوش، لكن هي كانت بتطبخ في بيت سيدنا موسى. أجيبوني جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الدين، وأن يعيننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته. بالطبع الرؤية الصالحة من المبشرات، لم يبقى من أمر النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن أمارات الرؤية الصالحة أن يرى في الرؤية الصالحي، فكيف إذا كان رأت الأخت، يعني رأت سيد الصالحين عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت أيضا سيدا من أسياد الصالحين.
لم ترى سيدنا موسى، هي رأت نفسها تطبخ في بيت سيدنا موسى
طيب
ولم ترى.
طيب يبقى إذن هي رأت النبي عليه الصلاة والسلام،
هي شقه الأيمن.
ماشي، ما رؤية على قدر دين الإنسان وعلى قدر صدقه وعلى قدر حبه للنبي عليه الصلاة والسلام يرى.
نعرف منين إن ده النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني
أنت لازم تصعب السؤال. ما تخلصه،
أنا مش بصعبه، أنا عشان الناس كلها تفهم.
أنا عارف. نعم. بس أنت عارف المفاجأة، السؤال على الهواء دي بتبقى صعبة شوية.
لا مش مع الشيخ شعبان.
بارك الله فيك. أولاً كيف يتعرف الإنسان على أنه النبي عليه السلام؟ أبرز ما يتعرف به على أن من رأته هو النبي عليه الصلاة والسلام أمر. الأمر الأول ما يلقى في روع الرائي للرؤية. إنه هو هي أيمة من النوم عارفة أن هي رأت النبي عليه السلام، ألقي في روعها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح صدرها لذلك. الأمر الثاني بارك الله فيك، يقيننا أن الشيطان لا يجرؤ أن يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا حديث عليه الصلاة والسلام. إذن هنيئا للأخت أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى أن ترى شيئا من وجهه أو شيئا من بدنه عليه الصلاة والسلام. ورأت أيضا من الصالحين مع النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومصاحبة الصالحين صلاح، ومثل جليس الصالح وجليس السوء. فأنت كنت في رؤياك مع خير الصالحين النبي عليه السلام، ومع من اصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة. وبالطبع هذا يعني شيء مبشر، ولعل الله عز وجل أن ينفعك به إن شاء الله عز وجل. ثم رأت نفسها تخدم في بيت موسى عليه وعلى نبي الصلاة والسلام. سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل، يعني هو من أفضل الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهو من أولي العزم من الرسل، رسول الشهير لبني إسرائيل. وبالتالي بارك الله لك، ويعني أسأله تعالى أن يجعل هذه الرؤية من المبشرات، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن أهل العلم يقولون على الرائي في هذه الحالة أن يرقى بتدينه، وأن يرقى بعبوديته، وأن يرقى بمحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته للصحابة الكرام وغيرهم من الصالحين، بحسن متابعة هؤلاء والثبات على ما كانوا عليه. فمطلوب منك يا أختي بارك الله فيك أنك تثبتي على العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، تثبتي على العبادة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، تثبتي وتجتهدي في التخلق بالأخلاق الحسنة والسلوك الطيب مع الناس كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولأن الله عز وجل يقول عن الصالحين عموما بالأنبياء وغيرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والله عز وجل أعلى وأعلم.
أستاذة ولاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا اختنا.
انا بس امبارح كان في حد اتصل بسبب موضوع رد المظالم.
ايوه.
هو الوسيط ما اخدش مش مردش الحاجه، لا هو كان في حد اخد فلوس من ورا حد او موبايل او ذهب ايا كان فلان، تمام؟
نعم.
ممكن اوقف التلفزيون؟
يا ريت.
ممكن بس ارد معانا اخر مع حضرتك ان شاء الله.
حاضر. طب ما انت كملي بس السؤال.
السؤال مخلص.
يعني احنا بنقول ان ممكن يكون حد اخذ فلوس او ذهب او تليفون او ايا كان، فلما جاي ابوه بعت الحاجه دي بطريقه غير مباشره. جميل. لما الناس دول لقوا الحاجه دي ما رضوش ياخدوها، يعني ازاي الحاجه دي جت لنا مش بتاعتنا، احنا عايزين، فهم بيقولوا عايزين نسال هي بتاعت مين، احنا ممكن نودينا مسجد او ممكن نتصدق بيها لان هي مش بتاعتنا. طبعا الشخص اللي رد الحاجه دي مش قادر يقول لهم لا هي الحاجه دي بتاعتكم انتوا، طب هو هيعمل ايه؟ خلاص هم اصلا ما اخدوش الحاجه، يعني الحاجه دلوقتي ما بتاعتهمش،
يعني رفضوا ياخدوها، يعني
عشان هم مش عارفين دي بتاعت مين. هو هم قالوا احنا هنتصدق بيها، قالوا هنتصدق بيها لانها مش بتاعتنا، هو مش عنده الجرأة يقول لهم لا دي بتاعتكم اخذت منكم من ورائكم، يعني يعملوا ايه؟
ان دي حاجه ممكن تلاقيها عند الشخص الفلاني، هم ممكن يعلنوا والحاجه دي حد ياخدها كده، رد المظلومه وصل ولا لا؟
هم نفسهم اللي هيعلنوا كده يا استاذه ولاء، اصحاب الحاجه اللي هم مش عارفين ان دي حاجتهم. طيب حاضر. هو حضرتك سؤال كان استاذه ولاء سالت امبارح نفس السؤال بس مش بنفس التفاصيل. شكرا يا استاذه ولاء، الشيخ هيجاوبك حالا ان شاء الله.
والحاجه ما وصلتش.
صحيح.
قلنا ايه
دلوقتي التفاصيل كلها
تصدق بيها امبارح.
تمام.
على العموم يا اخت ولاء بارك الله فيك يا بنتي، بعد الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم،
احنا كل اللي يهمنا انه من شروط التوبه اللي هي قلنا عليها امبارح ان اقلاع عما سبق من ذنوب، الامر الثاني الندم الدائم، الامر الثالث الاستغفار الدائم، الامر الرابع كثرة العمل الصالح، امر الخامس العزم على عدم العود، وقلنا انه من شروط التوبة رد المظالم الى اهلها سواء كانت مظالم ادبية او مظالم حسية مادية. في هذه الحالة الاخت ارسلت هذه المظلمة نفسها او قيمتها مع الوسيط، ولكن هو لم يستطع أن يصرح لهم بأنها حاجتهم وأنها قد أخذت منهم يعني في وقت ما بطريق ما، وبالتالي الناس تعففوا عن قبولها لأنفسهم، قالوا خلاص احنا هناخدها ونتصرف فيه. خلاص أنا كل ما يشغلني يا أخت ولاء بارك الله فيك يا بنتي أنك أنت أرسلتي والوسيط وصل لهم هذه المظلمة، ايوه هم طبعا بدون الضغط على اليقين ان هي حاجتهم، لكن كونهم يقبلوها ثم يتصدقوا فيها او بها، خلاص ده التصدق بها او وضعها في المسجد كما يقولون تصرف من يملك،
بس هو تصرف من يملك، صح؟
تصرف
صحيح، يعني هو كده
هي وصلتهم،
هي ابلغت الامانه الى اهلها،
هي كده وصلت يا ولاء بارك الله فيك يا بنتي، وهم احرار بقى
يعني مولانا
او يمدوها او يتصدقوا بها مفيش مشكله.
شيخ شعبان ربنا يرضى عنك، كونهم لا يعلمون ان هذه الاشياء امتعتهم هذا لا يعني انهم لم يعني لم ترد المظالم اليهم، خلاص هم تصدقوا بها.
اصل هم ما يعرفوا مش المظلمه اصلا
لا يعرفوها.
المظلمه خفي عنهم بالطبع، يعني ولو
الانسان
لو كانوا عارفين ان ايه المظلمه، ما انا اقول لحضرتك لو كانوا، انا بعيد عن لا ده
الموبايل
بس خلاص خلينا في الموجود قدام الشاشه، لو كانوا عارفين ان ديت حقهم بتاعتهم وردت اليهم لقالوا بضاعتنا ردت الينا
كويس
او حاجتنا ردت الينا، لكن هو لما جاهم الموبايل ولا الفلوس هم ما يعني لم يغب عنهم موبايل ولم يغب عنهم فلوس فيما يعلمون، لكن الشاهد ان هم قابلوا من حيث المبدا ان هم ياخدوها من الوسيط ثم قاموا فتصرفوا بعد اخذها تصرف المالك فيما يملك، وهو ان هم اهدوها او تصدقوا بها. خلاص يا بنتي انت وصلت الان،
خلاص هم خدوها لانفسهم،
انت وصلت الان
انفقوها، دي مش شأن من رد هذه المظالم. جزيت الجنه شيخي الكريم، واظن كده يا استاذه ولاء الامر اتضح، لاني احيانا التفاصيل او في كثير من الاحيان التفاصيل يعني بتفرق مع من
يستفتى. طبعا اختلفت
صحيح يعني الصيغه اختلفت تماما، فبالتالي هتكون الاجابه ايضا كذلك مختلفه، اسال الله عز وجل القبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز مشاهدة أفلام الرعب الخالية من أي مشاهدة مخلة للأدب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بعد،
صلى الله عليه وسلم،
واحنا يعني ناقصين رعب. يعني يبقى رعب في الشارع ورعب في كل أوساط المجتمعات العربية
والإسلامية. الأخت سائلة من المغرب
في الأفلام، لا أنا أنصح الأخت السائلة سواء كان الأمر ده متعلق بشباب أو متعلق بكبار أو متعلق بصغار، فإن علماء التربية والنفس ينصحون بشدة بعدم الجلوس إلى أفلام الرعب، هذه ناحية تربوية ونفسية في
غاية الأهمية. سواء فيها مشاهد أو مش
سواء
مشاهد.
سواء فيها بقى مشاهد مخلة، كان فيها طبعا مشاهد مخلة فمن باب أولى لا يجوز.
تمام.
وإن كان فيها السيناريو في مخل بعقيدة، مخل بكلمات بذيئة، يبقى من باب أولى لا يجوز.
هي في الغالب أفلام الرعب بتبقى فيها أشياء فيها يعني خرافات أولا، وثانيا فيها حاجات مخلة بالعقيدة.
ماشي، يبقى إذا الغالب فيها إخلال في السيناريو بالعقيدة أو بمصاحبة غناء وموسيقى وأشكال ومناظر خليعة وكلام ده كله من باب أولى هنمتنع. لكن من حيث المبدأ حتى لو كانت صامتة، فأفلام الرعب ينصح علماء التربية والنفس بعدم الجلوس إليه. ليه؟ لأنه يا جماعة الإنسان ابن بيئته، والجهاز العصبي عند الإنسان جهاز غاية في الحساسية. يعني ابن بيئتي يعني يتأثر بما يرى، وهذا التأثر بيختلف بدرجات. منهم من يتأثر فيجد نفسه مقلدا، بعض الشباب الصغار والصبية الصغار بيقوموا يقلدوا المناظر الرعب اللي شافوها. وانا اذكر ان متصل من المتصلين قال انا فوجئت بالولد وقف في البلكونة وراح ناطط. طبعا الولد نزل يعني ميت، وبعدين اتضح ان اخوان الولد معاه هو بيعمل كده ليه وازاي ومش ازاي. قالوا ما هو كان كنا بنشوف الفيلم بالليل والبطل ايه فرافيره ولا اسمه ايه نط من البلكونة او من الشباك. فربما الصبية الصغار يتأثرون فيقلدون بعض أعمال العنف المرعبة التي يرونها، هذه واحد. الأمر الثاني أن هذا يدمر نفسية بعض المشاهدين، بمعنى يورثهم العكس، مش الجرأة على التقليد ده، يورثهم الجبن والخوف،
الخوف من خيالاتهم
في مناظر طبعا مثيرة مش عارف رايح فين، ومن الدور العاشر والكاميرا طبعا عمالة تعمله المناظر قدامه، فيورثه هذا مزيد من الرعب والخوف، وهذا يدمر الـ 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 البنيان النفسي عند الرأي. يعني إذا ليس فيها أي يعني مصالح بالمرة، إنما كلها مفاسد.
البعد أو لا.
وكمان أخت اللي بتقول كده اللي بتسأل يعني هي إذا أرادت أن تقلد هتقلد مع مين؟
ولعل ولادها اللي بتفرجوا على الحاجات
دي. يعني لا يصح هذا لا للنساء ولا للرجال ولا للشبان ولا للصغار، لأن هذا يؤثر تأثيرات سلبية جدا على الجهاز العصبي للإنسان، ويورث الإنسان إما تقليدا وجرأة فيقع في مهالك، وإما جبنا والعياذ بالله، وكلا الأمرين خطر والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخ الكريم. معنا فاصل مشاهدين الكرام، وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وفي سؤال مع يعني على صفحة شيخي الكريم فضيلة الشيخ شعبان، هل يغسل الميت إذا انتحر وهل يصلى عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المنتحر مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، وهو أنه عاجل ربه بنفسه وقتل نفسه. والله عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فلا تقتلوا أنفسكم. لكن جمهور أهل السنة والجماعة لم يكفروا المنتحر، إنما حكمه حكم أهل الكبائر وأصحاب الكبائر. يعني حكمه هو نفس حكم الزاني ونفس حكم القاتل، فقاتل نفسه كقاتل غيره. ففي هذه الحالة يغسل، نعم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن ما ارتكبه قطعا دون الشرك. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك أن المنتحر قاتل نفسه أو حتى قاتل غيره، كلاهما مرتكب لجرم لكنه دون الشرك، يعني أقل من الشرك. والله تعالى يقول كما ذكرت في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من أهل العلم من قال يصلي عليه عامة الناس ولا يصلي عليه أفاضلهم وأعيانهم، يعني يمكن أن يصلي عليه عامة الناس لكن لا يصلي عليه العلماء الكبار المشاهير ولا الأمراء المعروفين، إنما يصلي عليه العامة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت أم إبراهيم، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا.
مرحبا بكم، لو سمحت عندي سؤالين.
نعم تفضل.
ممكن تعلي صوتك شوية عشان نسمع.
انت اللي هتتكلمي، انا ساكت. اتفضلي.
نعم
اتفضلي يا اختنا اتكلمي.
بقول لحضرتك ايه، انا زوجي اصلا كان تعبان. عليكم السلام. الو
اتكلمي يا ام ابراهيم، وطي التلفزيون خالص، اسمعينا من التليفون من فضلك.
ايه
وطي التلفزيون واتكلمي واحنا ساكتين لحد ما حضرتك تخلصي الكلام. اتفضلي يا اختنا.
انا زوجي كان مريض وجي عليه رمضان وكان بيدخل في غيبوبة، ما كانش عارف اذا كان احنا في رمضان او مش في رمضان، ما كانش يعرف الايام.
تمام شوف الله عافية.
ماشي
ده السؤال. السؤال الثاني ابراهيم
اقول لحضرتك. الو
السؤال الثاني.
سامعني حضرتك؟
سامعك حضرتك. السؤال الثاني.
انا زوجي كان مريض
شفاء الله عافاه،
كان رمضان كان بيدخل في غيبوبه وبعد كده توفاه الله يوم 25 رمضان.
الله يرحمه. كان عليه ايام رمضان وهو ما كانش يعرف اللي في رمضان لانه كان في غيبوبه
وما فهمهاش. وانا
ربنا يرحمه
طلعت شهر كامل. الو
اخرجتي الشهر كاملا عنه.
سامعني؟
اه يا اخت والله ربنا يرحمه.
وبعدين فبعد كده قالوا لي ان هو مكان، بعد كده انا طلعت الفلوس وخلاص يعني هو رحمه الله يعني مات يعني. بعد كده قالوا لي ان هو كان داخل في غيبوبه وما كانش يعرف اي حاجه وانت المفروض ما كنتيش طلعتي. فانا عايزه اعرف احنا علينا صيام للايام ديت ولا سقطت عنه ولا ايه؟ برضو عايزه اعرف يعني.
حاضر يا ام ابراهيم، شكرا على اتصالك ربنا يغفر له. طب نجاوب الأخت أم إبراهيم يا شيخنا، وأسأل الله أن يغفر لزوجها ولجميع موتى المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله عز وجل أن يتولى هذا الرجل بواسع رحمته.
آمين.
وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يحفظه في أهله وماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن السؤال فهذا الرجل كان مريضا ودخل في غيبوبة في زمن الأداء وهو رمضان، وبالتالي اللي في غيبوبة ليس مكلفا في هذا التوقيت لا بصيام ولا بصلاة ولا بشيء، لأنه لا يدري، لا يدري رمضان ولا يدري الصيام ولا يدرك.
مرفوع عنه القلم يعني.
فهو في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن من رفع عنه قلم التكليف. بالإضافة لأنه مات يوم 25 رمضان، يعني أيضا لم يدرك زمن القضاء، القضاء دايما بعد رمضان، فهو لم يدرك زمن الأداء لكونه كان في غيبوبة، ولم يدرك أيضا زمن القضاء حتى نلزمه بقضاء أو حتى بإطعام. وفي هذه الحالة أقول للأخت السائلة نعم، من أفتاك بالقول الثاني إن هو لم يكن عليه صيام ولا أنتم عليكم قضاء الأيام التي أفطرها ولا حتى عليكم الإطعام عنه، هذا القول هو الصحيح عند جمهور الفقهاء، فليس عليكم أن تصوموا وليس عليكم حتى أن تطعموا. طيب إحنا خلاص أطعمنا، ما أطعمتي فهو إن شاء الله عنه صدقة، ولكن ليس عليكم صيام ولا عليكم إطعام، لأنه يعني مات قبل إدراك زمن القضاء وكان في رمضان، ليس صحيحا سليما، إنما في غيبوبة، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخ بإلحاح يسأل عن حكم التعاملات في بنك فيصل الإسلامي وشهادات استثمار بنك الأسكندرية، وجزاكم الله خيرا وادعوا لي بالهداية والثبات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والله هو الأخ أوقعنا في حرج تسمية البنوك، لكن على العموم ما أعلمه أنا وما أدين الله عز وجل به أن معاملات بنك فيصل تخضع لرقابة شرعية صارمة، لهيئة رقابة شرعية محترمة لا تجيز معاملة إلا وهذه المعاملة لها وجه إجازة عند مذهب من مذاهب المسلمين. وهذا ما سمعته مباشرة من فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، لما كان معنا في الجمعية التأسيسية 6 أشهر، حتى يعني أصبح يعني كل ما يلقاني يقول لي بنك فيصل، قول يا سيدنا أنا والله حتى ما لي قرشي في بنك فيصل ولا غيره، لكني أسأل لأني أتعرض للسؤال فأريد أن أخذ المعلومة من مصدرها. هذا عن بنك فيصل، نحن نحسن الظن بالبنك ونحسن الظن بهيئة الرقابة الشرعية، ولكن أنا ألفت نظر الأخ السائل أنه أحيانا ربما يجد اختلافا في معاملة من المعاملات فيسأل الشيخ فلان فيفتي بأنها غير جائزة. ربما يقع هذا، لكنهم في البنك هيئة الرقابة الشرعية لها سياسة معتمدة بتقول إيه؟ أنا أجيز المعاملة دي إن أجازها أبو حنيفة، حتى وإن لم يجزها مالك والشافعي وأحمد. أنا أجيز المعاملة التانية دي مدام قد أجازها الإمام أحمد، حتى ولو كان لم يجزها الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك. فهذا من باب التوسعة على الناس في المعاملات، خاصة وأن المعتمد عند أهل الأصول يا إخوة أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه مش العكس. إحنا عممنا قلبنا الأصل المعتمد عند الأصوليين فجعلنا الأصل في المعاملات الحظر كالعبادة. أبدا، الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الدليل بحرمته، وبالتالي هم يوسعون على الناس ويجيزون المعاملة الفلانية. فربما نفس المعاملة دي أنت سمعت الشيخ الحنبلي، اللي أقصد طبعا الشيخ أبو بكر الحنبلي، أقصد الشيخ المتمذهب بالمذهب الحنبلي حفظ الله الشيخ أبو بكر، إنما أنت سمعت الشيخ اللي بيفتي بالمذهب الحنبلي أو الشافعي لا يجيز المعاملة دي. أيوة نعم، ربما يقع هذا، لكنهم أجازوها عند أبي حنيفة، كما يحصل كثيرا في الأسئلة التي ترد علينا ونقول أنت فعلت هذا. نعم، هو جائز عند الإمام أبي حنيفة من باب التوسعة على الناس، وفي نفس الوقت نعلمهم أن الراجح كذا. فربما كانت المعاملة مرجوحة عندي أنا فأفتي بعدم إباحتها، لكنها راجحة عند أبي حنيفة أو عند
مذهب. تمام، وصل الكلام شيخ الكريم.
أنا بس دققت في هذه النقطة، لأنه دي هي ما تسبب الأزمة على بعض المعاملات، لأنك أنت ممكن تسأل حد فعلا من الشغل يقول لك لا بنك فيصل لا ده عنده معاملة كذا غلط وعنده معاملة كذا غلط، وبالتالي إحنا مش بندافع عن البنك، إحنا بندافع على طريقة ليس اعتماد
لنا
المعاملة،
ليس لنا حسابات في أي بنك الحمد لله رب العالمين.
أنا قلت يعني لا لي قرش في بنك فيصل ولا في غيره من البنوك، ولله الحمد.
الحمد لله. أستاذ عفاف السلام عليكم. انقطع الاتصال، معذرة أطلنا عليك سامحينا. حكم أن ننشر صور للنساء غير محجبات من لبسنا الفساتين أو لفساتين أفراح مثلا على الصفحة الخاصة بي، يعني بعض الأخوات على صفحتها ينشرن صفحات أخوات غير محجبات بفساتين عرس أو زفاف، وأيضا أن نشير صور للرجال على سبيل الأخبار، هل عن هذا الرجل أو مقولة لشيخ وتظهر صورة الشيخ، هل هذا حرام أم حلال؟ معنى السؤال يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم تشيير صور النساء لا يجوز، ولا يجوز للأخت أن تفتح حسابا بصفحات على الفيسبوك ثم تضع صورتها على الصفحة، لا يجوز، لأنها ستجعل كل من يتابع ويمر على هذه الصفحة أن يرى صورة هذه الأخت حتى لو كانت محجبة. ما الداعي؟ ما هو الضرورة؟ هذه واحدة. الأمر الثاني المتعلق بصورة الرجال، صور الرجال الأمر فيه أهون شوية، ولكن مع ذلك ليس
هو نشر خبر فيه صورة رجل.
إن كان أنا من يضع الصورة مع الخبر فنقول الأولى أن تضع الصورة مع الخبر، لأن الصورة ليست وسيلة الآن من وسائل التوضيح ولا وسيلة تعليمية من الوسائل المعتمدة الآن أو المهمة. لكن إن كان الخبر أنت نقله من، وهذا النقل اللي ذكر الخبر هو من وضع الصورة وأنت شيرت الخبر لأهميته، ففي هذه الحالة لا شيء عليك، لأنك نقلت خبرا عليه الصورة طبيعي وأنت لم تفعل شيئا.
جزاكم الله خيرا.
في هذه الحالة والله أعلم.
فضيلة الشيخ شعبان درويش الوقت معك يمر سريعا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ شعبان درويش، وأشكر أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وحفظه وعنايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.